صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا راكبان ظهر مجدولة أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع إذا لمعت نار طور الغريب فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي ونادي وقل يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة أجمعي قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع أثر نقعها يا علي أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاء لم تنقعي إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي أقام القطيع على رأسها وويلا أقام القطيع على رأسها مقام الملاءة والملفعي يا علي يا علي يا اب ما تدري السد علينا وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدرا سافروا بينا من الكوفة ودونا اليزيد سيرانا مثل سبي الروم لو سبي العبي والذي نحى العظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني وفت قلبي من انظره وحسينا علي يزيد الرجس دخلانا بكثيرتنا ننوح بين السجاد وبرجله من قيوده هجروح وفت مهجتي راس خيب الطشت شفته يلوح بالقضيب مكسرة أسنانه وشفتها مكسرة ومصيبته آه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني وسبه لي وراسي نكسه واني حرمه ومبتليه باليتامى والنساء والعليل اللي بارين بونين محيرا علي بو يا بو يا بو يا علي بو يا داحي الفوارس فوارس بالأمس لي هادا هادا أحارس واليوم واليوم يدخلون المجالس إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة الأمور التي ركز عليها القرآن الكريم تركيزا بالغا مسألة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما هو المراد من الذكر؟ وما هو المراد من الذكر الكثير؟ وكيف يكون الإنسان من الذاكرين؟ ورد في الرواية عن مولانا وسيدنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال تسبيح فاطمة من الذكر الكثير الذي عناه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحد المصاديق وأجل المصاديق للذكر الكثير الذي إذا التزم به الإنسان يكون من الذاكرين لله ذكرا كثيرا هو تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك أكدت الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام على مسألة تسبيح الزهراء. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو وجد رسول الله أفضل منه لنحله لابنته الزهراء عليها السلام. الإمام الصادق يقول: لو كان هنالك ما هو أفضل من تسبيح الزهراء لنحله الرسول إليها، لأن تسبيح الزهراء نحلة من النبي لابنته الصديقة صلوات الله وسلامه عليها، فلو كان هنالك ما هو أفضل منه لنحله النبي لابنته الزهراء عليها السلام. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لئن أسبح كل يوم في دبر كل صلاة تسبيح فاطمة أفضل إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. الإمام عليه السلام الباقر يقول: لو دار الأمر بين أن أحافظ على تسبيح الزهراء عليها السلام بعد كل صلاة وبين أن أصلي 1000 ركعة كل يوم، فتسبيح فاطمة أفضل وأحب إلى نفسي وإلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه الروايات تؤكد على ماذا؟ تؤكد على أهمية تسبيح الزهراء. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أبا هارون، إنا لنأمر أولادنا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة. الإمام يقرن بين الصلاة الواجبة وبين تسبيح فاطمة، يقول: كما نأمر أولادنا بالصلاة الواجبة ونلزم أولادنا بالصلاة الواجبة ونربي أولادنا على الصلاة الواجبة، كذلك نربي أولادنا على تسبيح فاطمة، مع كونه من الأمور المستحبة. لماذا؟ لأهمية تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لأن هناك مسألة تحتاج إلى التفات. بعض الأشخاص في تعامله مع المستحبات لا يتعامل معها كما يتعامل مع الواجبات. الواجبات باعتبار ملزمة يلتزم بها، لكن المستحبات يقول: يلا هذا عمل مستحب، مو مهم أؤديه أو لا أؤديه. مع أنه بعض المستحبات إنما لم يلزم بها الشارع تخفيفا على الإنسان ليس إلا، ولكن لها مصلحة مهمة ولها ملاك مهم. الشارع من أجل أن لا يثقل على الإنسان خفف عليه فجعلها أمور مستحبة، ولكنها مستحبات لا تترك، أمثال غسل الجمعة، أمثال صلاة الليل، أمثال تسبيح فاطمة، هذه مستحبات صحيح، ولكنها مستحبات لا ينبغي تركها للإنسان المؤمن. هذه المستحبات لها مصالح وأهمية كالواجبات الشرعية التي يلتزم بها الإنسان. إذن الذكر الكثير هو تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ما هو تسبيح الزهراء؟ وما هي شروط تسبيح الزهراء؟ وما هي آثار تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نقف عدة وقفات مع هذه النقاط التي أشرنا إليها. أولا، تسبيح الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الذي هو عبارة عن التكبير 34 مرة والتحميد 33 مرة والتسبيح 33 مرة على التعاقب، كما ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام قال 100 باللسان، هذا التسبيح 100 باللسان، 100 باللسان و1000 في الميزان، ويطرد الشيطان ويرضي الرحمن. يقول هذه 100 كلمة يتلفظ بها الإنسان، 100 عبارة يتلفظ بها الإنسان، لكنها 1000 في الميزان، وتطرد الشيطان وترضي الرحمن، إكراما للصديقة الزهراء لذكرها وآلها أفضل الصلوات. هذا التسبيح أكد الفقهاء على استحبابه في 3 موارد. المورد الأول في دبر كل صلاة، كانت صلاة مستحبة أم كانت صلاة واجبة، لا فرق في ذلك، يستحب الإتيان بتسبيح الزهراء في دبر كل صلاة، هذا مورد. المورد الثاني، يستحب الإتيان بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل النوم، قبل أن ينام الإنسان يستحب له أن يأتي بتسبيح فاطمة. المورد الثالث، قبل زيارة المعصوم عليه السلام، عندما يريد الإنسان زيارة أي معصوم من المعصومين قبل أن يبدأ في الزيارة يستحب له الإتيان بتسبيح الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هي شروط التسبيح؟ تسبيح الزهراء عليها السلام له شروط كما لغيره من العبادات شروط. الشرط الأول من شرائطه أن يأتي به الإنسان بعد الصلاة مباشرة قبل أن يتكلم بكلمة واحدة. الشرط الأول أن لا يفصل الإنسان بين الصلاة وبين تسبيح الزهراء بشيء، حتى الدعاء، الدعاء يستحب تأخيره إلى ما بعد التسبيح، والسيرة القائمة في بعض المساجد مثلا على تقديم الأدعية على التسبيح هذا على خلاف الاستحباب. يؤتى بتسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بعد الصلاة مباشرة قبل أن يحرك الإنسان رجليه. شلون الإنسان وضع في الصلاة؟ قبل أن يحرك رجليه من وضعه وهيئته يبدأ بتسبيح الزهراء. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من سبح تسبيح فاطمة في دبر كل صلاة مكتوبة قبل أن يثني رجليه غفر الله له، وفي رواية أخرى قبل أن يبسط رجليه وجبت له الجنة. إذن الشرط الأول من شرائط التسبيح الإتيان بعد الصلاة، الإتيان به بعد الصلاة بلا فاصل، هذا أولا. ثانيا، الاتصال والموالاة. تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما يأتي به الإنسان ينبغي أن يأتي به متصلا متواليا من غير أن يقطعه ولو بكلمة واحدة، يبدأ في التسبيح وينتهي من التسبيح من غير أن يفصل بين فقراته بكلمة. لا تقول والله هذا أمر مستحب ما يخالف أتكلم في أثنائه، صحيح من الناحية الشرعية ما يخالف، ولكن الأفضل حتى يكون التسبيح جامعا لصفات الكمال وموجبا لآثاره أن لا يفصل الإنسان بين فقراته بأي كلمة ولا ينبس ببنت شفه. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كان أبي الباقر عليه السلام إذا سبح تسبيح أمنا فاطمة يصله ولا يقطعه. كان الإمام الباقر عليه السلام إذا سبح تسبيح الزهراء يصله ويأتي به متصلا متتاليا ولا يقطعه لا بكلمة ولا بحركة صلوات الله وسلامه عليه. هذا شرط ثاني. الشرط الثالث الخضوع عند تسبيح الزهراء، أن يكون الإنسان خاضعا، أن يكون الإنسان خاشعا حتى تترتب آثار التسبيح على التسبيح. لا بد أن يأتي به الإنسان بحالة الخضوع، مو هي مجرد لقلقة لسان الله أكبر الله أكبر الله وانتهى من التسبيح، مو هكذا. مهم أن ينتهي من التسبيح في أسرع وقت ولو في أقل من دقيقة، هذا ليس صحيحا. لذلك ينقل بعض علمائنا الأبدال الذين تشرفوا برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه في مسجد السهلة، يقول: رأيته بعد الصلاة يسبح تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فكان يأتي بالفقرة بعد الفقرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يأتي بها بروح بالتأني بروح الخشوع بروح الخضوع. وهكذا ينبغي على الإنسان الذي يشتغل بتسبيح الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن يتعامل مع هذا التسبيح بروح الخضوع بروح الخشوع بروح التأمل في مفرداته وفي كلماته. ما معنى كلمة الله أكبر؟ ما معنى كلمة سبحان الله؟ ما معنى كلمة الحمد لله؟ هل كلمات والإنسان يشتغل بها يتدبر فيها وفي معانيها؟ بهذه الشروط الثلاثة يصبح التسبيح جامعا لصفات الكمال وتترتب عليه آثاره. نقطة ثالثة، ما هي آثار تسبيح الزهراء؟ إنسان لما يحافظ على تسبيح الصديقة الزهراء في صلاته قبل نومه، ما هي الآثار التي يتركها تسبيح الزهراء على حياة الإنسان؟ خل أذكر لك بعض الآثار. الأثر الأول من آثار تسبيح الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حصول الإنسان على مرتبة الغفران. عدة روايات عندنا تقول: من سبح تسبيح فاطمة كما سمعت الرواية قبل أن يثني رجليه من الصلاة غفر الله له. مرتبة الغفران هذه مرتبة عالية، عندنا مرتبة العفو وعندنا مرتبة الغفران. مرتبة الغفران لا يصل إليها كل إنسان، يصل الإنسان في غالب الأحيان إلى مرتبة العفو. مرتبة العفو ما هي؟ عبارة عن تغاضي الله سبحانه وتعالى عن الذنوب التي اقترفها الإنسان، هذه مرتبة العفو. مرتبة العفو عبارة عن تغاضي الله عن ذنوب الإنسان، الإنسان أذنب يتغاضى الله عن ذنوبه. مرتبة الغفران مرتبة أعلى، هي مرتبة التطهير، يعني الله يتغاضى عن ذنوب الإنسان ويطهره من آثار الذنوب ويطهره من الآثار الوضعية التي تركتها الذنوب. هذه مرتبة الغفران، مرتبة عالية فوق مرتبة العفو. شلون يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ يصل إليها ببركة تسبيح الزهراء. هذا أثر من آثار تسبيح الزهراء. من آثار تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها محاربة الشيطان. سمعت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 100 في اللسان وألف في الميزان وتطرد الشيطان. تسبيح الزهراء يطرد الشيطان الذي يقول: وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هالتحدي من الشيطان، شلون الإنسان يواجهه؟ أكو وسائل لمواجهة هذا التحدي، من جملتها الالتزام بتسبيح فاطمة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاء الإنسان لينام وقف على رأسه ملك كريم وشيطان مريض، فيقول له الملك: أيها العبد، اختم يومك بخير وابدأ ليلك بخير. ويقول له الشيطان: أيها العبد، اختم يومك بإثم وابدأ ليلك بإثم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فإذا قال العبد الله أكبر 34 مرة والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33 مرة، زجر الملك الشيطان وطرده عن العبد. يطرد الشيطان عن العبد ببركة تسبيح الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا أثر من آثاره. أثر ثالث من آثار تسبيح الصديقة الزهراء عليها السلام: الشفاء من الأمراض المادية والمعنوية. ذكر الله شفاء من الأمراض، ومن أفضل الذكر تسبيح فاطمة. واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، إني أجد ضعفا في سمعي، أجد ضعف في سمعي، عندك علاج؟ أنت الإمام، بيدك مقاليد الأمور. قال له: أينك عن تسبيح جدتي فاطمة؟ قال: وما هو تسبيح جدتك؟ أخبره الإمام بها، يقول الرجل: فما هي إلا أيام التزمت فيها بتسبيح فاطمة فزال عني ضعف سمعي ببركة تسبيح الزهراء. واحد آخر يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، إن لامرأة تفزعني في نومي. هذا مبتلى بأحلام وكوابيس مزعجة، بمجرد أن ينام تفزعه امرأة شيطانه في نومه، تفزعه من النوم، وجاي يشكو للإمام عليه السلام. قال له الإمام: يا هذا، أساهم أنت؟ أغافل أنت؟ قال: عن ماذا يا ابن رسول الله؟ قال: أساهم أنت عن تسبيح أمي فاطمة؟ عليك بتسبيح الزهراء. فامتثل الرجل أمر الإمام فرفعت عنه تلك الكوابيس والأحلام المزعجة والشياطين ببركة الصديقة الزهراء عليها السلام. هذا من آثار تسبيح الزهراء. الأثر الرابع من آثار تسبيح الزهراء التوفيق للخاتمة الحسنة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام التي ذكرناها قبل قليل قال يا أبا هارون إنا لنأمر أولادنا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه ما لزمه عبد وشقي. لا يشقى الإنسان الذي يلتزم بتسبيح فاطمة، لا يختم بالسوء للإنسان الذي يلتزم بتسبيح فاطمة. تسبيح فاطمة يوفق الإنسان للخاتمة الحسنة. إلزمه فإنه ما لزمه عبد فشقي. يدفع الشقاء وسوء الخاتمة عن الإنسان ببركة الالتزام بتسبيح الزهراء. إذن تسبيح الزهراء وإن كان من المستحبات لكن المصالح الموجودة فيه تجعله قريبا من الواجبات. لذلك ينبغي تربية الأولاد على الاهتمام بتسبيح الزهراء بعد دبر كل صلاة ولو بعد الصلوات المكتوبة. تربية الأولاد على تسبيح الزهراء بعد الصلاة وقبل النوم كما كان يؤكد على ذلك أئمتنا عليهم السلام الذين كانوا يربون أولادهم على جميع الفضائل والآداب والأخلاق والسنن. بل كان أصحاب الأئمة والمقربون من الأئمة يحافظون على تربية أولادهم تربية الأدب وتربية المحافظة على السنن والمستحبات. ما سامع عن ابن العقيلية الذي كان يعيش مع أمه في أرض الشام، شلون تلك المرأة التي كانت من أهل ذلك البيت تربي أولادها على الآداب والفضيلة. ابن العقيلية لما جيء بسبايا الحسين ورأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى أرض الشام، يزيد بن معاوية رفض يدخل السبايا إلى أرض الشام. قال أولا أوقفوهم عند باب الشام 3 أيام حتى تزين أرض الشام بكاملها وتنصب علامات الفرح والزينة في أرض الشام. وفعلا أوقفوا السبايا على باب الشام 3 أيام في حرارة الشمس إلى أن زينت أرض الشام بكاملها. وأعلن يزيد بن معاوية ذلك اليوم عيدا وأمر الناس بالزينة وأمر الأطفال بأن يلبسوا الثياب الجديدة. وهذا ابن العقيلية طالع مع الأطفال شاف وإذا الأطفال قد لبسوا الثياب الجديدة. ماذا عندكم؟ قالوا له مجموعة من الخوارج خرجوا على الأمير يزيد وقد انتصر عليهم واليوم يؤتى برؤوسهم ونسائهم. انت بعد يكون تلبس ثياب جديدة. رجع الطفل إلى أمه أخبرها بالخبر. شوف شلون التربية الفاضلة. قالت بني اذهب واستكشف لنا أولا ما الخبر، من هؤلاء، ما هو دينهم، من أي مدينة هم، اذهب واستكشف لنا ما الخبر. طلع الطفل من عند أمه أقبل إلى باب الساعات بينما هو واقف ينتظر. فأدخلوا ضعينة كلها نساء أطفال نساء حواسر وتتقدم الضعينة رؤوس مشرقة. على رؤوس الرماح الطويلة، أولاد العقيلية يقلها اليوم زينة، وملبوسي المذخور للأعياد وين تقلش عندك يا الولد تنده من بعيد، يا هل يقلك هالوقت يا ابني وقت عيد، قالها خوارج ثايرة والنصر ليزيد، للشام جابوا رؤوسهم ويا الضعين. ومصيبتها قالت يا عقلي ترجعوا عاين شكلهم، واخذ الخبر يا نور عيني من طفلهم، وعن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم، واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. وحسينا رد وقف بالجادة ولاحت له الروس، فوق الرماح تلوح تخجل نور لشموس، والحرم مسلوبة مسلوبة وعلي بقيد محبوس، واللي يسمع يذوب قلبه من ونين. ومصيبتها وعاين أسيرة وزينبا، وعاين أسيرة تلوذ بيها كل يتيمة، قال اظن هذه لضع عن كل زعيمة، وقالها يا حرمة ومصيبتك كلفة وعظيمة، شنه ديانتكم وطنكم يا مدين. قالت اسلام احنا تسألني من اي مدينة نحن، تسألني ما هي ديانتنا؟ قالت اسلام احنا ورب طيبة وطننا، واللي تريد من المدينة اسألني عنه. قالها يا مسبية المدينة بلاد اهلنا، باسايلك ان كان خالي تعرفين. وحسينا وحسينا عجيب، عندك اخوال في المدينة؟ سلني عن خالك، من هم اخوالك؟ قالها تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس، تعرفين الاكبر والنشامة الترفع الراس، تعرفين ابو الشيمة محمد وافي الباس، تعرفين زينب بضعة الزهرة المصونة. وحسينا ومصيبتها قالت لشن، قالت يا عقلي شنه اسمك وامك منين؟ قالها انا امي هاشمية واسمي حسين، وانا اخوالي بيت ابو طالب الطيبين، اهل الفخر والعز كل لحايزين. عجيب انت ابن العقيلية، اذا اسمع الجواب بني. قالت ان كان ابن العقيلية جنابك فوق الرماح العالية يا ابني جوابك، راس الشهيد حسين، راس الشهيد حسين مع جملة احبابك راح وقتل بس العليل القايدين. بعد بعد بني، وان كان عن زينب تسايل والمساوين، اني ترى زينب، اني ترى زينب وهذه عيال الحسين، رد ينتحب ويلطم الهامة باليدين، ينادي يا يمه بالعجل قوم اندهن. قوضي يا خيام علي يا نزاري. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر، عنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أكرم. وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.